السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أحبتنا الكرام، إنه لفأل حسن نتفاءل به أن تلون الليلة بقدر الله تعالى الآيات التي قصت علينا قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام، وفي هذه الليلة أيضا بقدر الله تعالى عقد نكاح، فنستبشر لهذا العقد بالخير إن شاء الله، ونعلم بالواقع ما لا يعلمه البعض من أن عقد النكاح في رمضان فيه كلام. البعض يسأل هل يجوز أن نعقد عقد النكاح في رمضان؟ طب في شهر المحرم؟ طب في شهر كذا؟ لا حرج أبدا على عقد النكاح ولا البناء ولا الخطبة من قبلهما في أي شهر من الشهور، إنما الأمر مفتوح، غير أن الناس يعني يكرهون من أنفسهم حاجة من عندنا احنا كده، يعني تنظيم داخلي، لائحة داخلية بيننا وبين بعض، يكرهون أو يخشون من عقد النكاح ومن الزواج في رمضان وقبل رمضان بقليل، خشية على العروسين من أن يقع في الأمر المحرم وهو الالتقاء في نهار رمضان، فينتهكون حرمة نهار رمضان ويفسدون صومهم، عرسان جداد وحياة جديدة ومغرية، فيقول لك إيه زي بعض بقى رب غفور رحيم، وينتهك حرمة إيه رمضان. والمسألة مش سهلة، فيها على الأقل إطعام 60 مسكينا، ودي حوسة لوحدها عشان يجمع 60 مسكين، والله حتى 10 مساكين يأكلهم 6 أيام، مشكلة عند الناس إنه ما يعرفش المساكين فيه، هو بص في نفسه بس، لا يتعرف على الفقير ولا على المسكين، ولا يعرف مكانه، ولا يعرف الأيتام فين، ولا شغل نفسه بأي حاجة. فلما تقوله 60 خبر أبيض 60 مرة واحدة، طب ينفع نحط فلوس في المسجد؟ ما ينفعش، ربنا قال إطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو حدد الإطعام، فلازم إطعام، ما تغيرش بقى وتبدل. ولو ربنا قال فلوس كان ما ينفعش نأكلهم، لأن الأكل في البيت كتير عندنا بيفيض، دايما الإنسان مخالف كده، وكان الإنسان أكثر شيء إيه جدلا. لكن قبل أن يفكر في الإطعام عليه أولا أن يصوم شهرين متتابعين، المشكلة أكبر دي، وده الأول، يعني اللي ينتهك حرمة نهار رمضان على شهوته مع زوجته أو غير ذلك، فعليه إعادة هذا اليوم قضاء، وعليه صيام شهرين متتابعين، ده هو صام رمضان بالعافية. لفات يومين من رمضان لك الحمد لله رمضان هانه خلاص، قربت ما عادش غير 10 و8، فبيفرح نفسه. أمال بقى لما تلاقي شهرين متتابعين لا يفصل بينهم يوم، ويجي يغلط في يوم ويفطر، يعد من تاني، صفر العداد تاني واشتغل، الله أعلم يقدر بقى يكمل ولا ما يكملش. فلذلك الناس يعني شفقة على العروسين قال لك بعدهم عن المشكلة دي، لأن ما عادش رجالة، الرجالة كان زمان الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا في مدرسة الصيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض زوجاته وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي أضبطكم لشهوته، لا تجره القبلة إلى ما هو ممنوع ومحرم. لكن النهاردة تجيبها منين دي؟ هو لا عارف إربه حتى، ولا عارف يملكه إزاي، ولا فبيقع، فأبوه بقى بخاف عليه بيجوزه بعيد عن رمضان. لكن في رمضان يجوز. على كل حال في رمضان فيه اعتكاف إن شاء الله، وربنا يسر للجميع يا رب، ولكن إخواني الأحباب، يعني يعلم الله كم نحبكم في الله، ما تكلمش عن نفسي، إنما إدارة المسجد كمان في خدمتكم، وهذا شرف لنا جميعا. نتمنى أن كل من يريد الاعتكاف يعتكف، ولكن نرجو تقدير الظروف هذا العام، المسؤولية كبيرة على إدارات المساجد، في طبعا ربنا يعافينا ويدفع عنا وعن المسلمين يا رب الوباء المنتشر هذا، يخشى من الزحام، فيه الجمعية الشرعية لها إشراف عن المسجد، الأوقاف له إشراف عن المسجد، ولهم كلام أنتم عارفينه، وجهات أخرى أيضا. فيعني إحنا غصبا عنا ورغما عنا تحدد العدد، تحدد الايه العدد، فيعني اخواننا يعذرون وينظرون مساجد اخرى، ونسال الله التوفيق. وبعدين يعني الحمد لله من فضل الله، يعني المساجد مفتوحه طول الليل، طول الليل مفتوحه، ولك ان تجلس بالنهار في المسجد ايضا، ما حدش يقول لك لا، يبقى انت كانك معتكف. ولكن بس صوره المعتكف، شكل الاعتكاف هو ده اللي عليه الكلام، فاعذرونا. فيعني الأمر رغما لا رغبا، وإلا فالرغبة عندنا أن نستوعب أكبر عدد وفوق ما نستطيع، ونحن في خدمتهم، والسنوات الماضية شاهدة على ذلك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وطبعا النهاردة يوم الأسئلة، فمش عاوزين برضو إيه نحرم إخواننا من سؤالين كده، ونعقد في آخر الجلسة إن شاء الله أو الجلسة، ونتم صلاتنا بإذن الله. امرأة حامل في شهرها الثالث، و تبين لها أن الجنين توفي وأنه سوف يحدث به توفي توقف ما عرفش والله إيه، وأنه سوف يحدث له أو به عيب خلقي. والله حسب معلوماتي حدثت أخطاء كثيرة من الأجهزة والقائمين عليها في هذا الأمر، كما أخبرتكم قبل ذلك، التشخيص بيطلع غلط، الدكتور هو اللي شايف كده، الجهاز قال له كده، هو ما شافش كمان، الجهاز بيقول له أن نمو الجنين وقف، هل هو شاف صح ولا لا؟ تأكدوا من هذا الأمر، في دكتور واثنين، ولا خلاها دكاترة بقى طالما حاجة تنسى، دكتورة واثنين وثلاثة يعني نشوف كده عدد، ونأخذ برأي مجموعة، يمكن الدكتورة دي لها غرض، يمكن الدكتورة دي شغالة تبع نظام مش عارف تنظيم الايه، والثالثة يمكن تطلع صالحة، فناخذ كده ايه أكثر من رأي، فإن اجتمع الرأي فالقول حق، فإن كان سيضر الأم وحياتها ننزله، ينزل الجنين ويجهض لا حرج، غير ذلك لا يجوز، مشوه بقى مش مشوه لا يجوز إجهاضه، لا يجوز إجهاضه. يعني واحد اتولد خلاص الحمد لله وعملوا له العقيقة كمان ولا السبوع، وبعدين حصل له أمر وتشوه، ها نقتله؟ ما ينفعش، ربنا أرده كده ومن أول أيام يدوبك فرحنا بيه يومين وتشوه خلاص، هنسيبه يعيش. لا أحد من العقلاء ولا من العلماء شرعيين أو طبيين يفتي بقتله، كذلك الجنين، غير أنه ثبت خطأ بنسبة كبيرة في هذه التشخيصات. فأنصح الأم التي يقال لها مثل ذلك أن تبقي جنينها في حاله إلا إن كان سيضر بحياتها، ولكن طول فترة الحمل الباقية لا تنسي ربك ولا تنشغلي عنه، كل يوم ترقي بطنها كده بشيء من القرآن، قرأي كده ورد قرآني كل يوم، وانت بتقرأي امسحي بطنك كده على الرحم، إن شاء الله يصلح الله ما أفسد الناس إن شاء الله، وستجدين خيرا بإذن الله تعالى. هل على المرأة الحامل قضاء الصيام تقريبا الأيام التي أفطرتها؟ نعم، كل من أفطر بعذر في رمضان فعليه أن يقضي عدة من أيام أخر، نفس العدد من شهر ثاني طول السنة. إن عجز عن القضاء طول السنة، يعني لحد شهر شعبان اللي جاي إن شاء الله كده وعليهم خير وعلينا خير برضو، لحد شهر شعبان لم تتمكن الأم بعد ولادتها ومع الرضاع من القضاء، ما قدرتش، جت تقضي تعبت جدا، خلاص افطري افطري وتحاول في شهر تاني شهر بعد، لحد شهر شعبان مش قادرة تقضي، تطعم عن كل يوم مسكينا في شعبان اللي هو آخر السنة قبل رمضان الجديد، عشان ما تعملش كفارة بقى، يبقى إطعام عن كل يوم مسكين واحد إن شاء الله. ما هو الدعاء الذي ندعوه عندما نرى الكعبة لأول مرة؟ ادعي للبيت أن يعظمه الله أو أن يزيده الله تعظيما وتكريما وتشريفا، وأن يزيد الله من زاره كذلك تعظيما وتشريفا وتكريما، وادعو بدعوة تحبها. شوف انت بتحب ايه قوي، نمرة واحد عندك ايه في الحاجات والاحتياجات، وقول وافتكرنا معاك. اول ما تبص على الكعبة افتكر مين اللي قالك ومين اللي كان قاعد جنبك كده برضو، اخوانك يعني ما تنساهمش، ربنا يبلغك ان شاء الله. يعني اي دعوة تدعوها ان شاء الله خير باذن الله، ما فيش دعوة محددة. يسأل سائل عن كيفية إخراج زكاة الفطر ومتى وما هي وكيف تحسب على الفرد. في الحمد لله خطب شرائط موجودة لي ولغيري من شيوخ أو الدعاة والعلماء في هذا الأمر، ملخصها أنه أن زكاة الفطر تخرج طعاما وزكاة المال تخرج مالا. إخوانا بلاش نغير، خلينا طالما الأصل موجود يبقى على الأصل إيه دور، ده احنا في الدنيا بنعمل كده، في الدنيا بنعمل كده، فيعني خلينا في الاصل دايما كده. ما تروح للدخانة عاوز الدواء يقولك خد بديل اهو احسن منه، يقولك لا انا عاوز الاوحش، هات لي المكتوب في الروشتة الاوحش ده مش عاوز الاحسن، فيعني دايما بندور على الاصل. كذلك في الدين من باب الاولى، في الدين من باب الاولى نبحث عن ايه، عن الشيء الاصل. وكما قال الله لك اتبع ولا تبتدع. الناس بتيجي في زكاة الفطر يقول لك فلوس أحسن يا أخي، الفقير يجيب اللي هو عاوزه، ويجي في زكاة المال يقول لك لا لحمة أحسن، جيب لحمة ونوزعها، الفقراء ما بيكلوش لحمة خالص، اللحمة غالية. قال أنت هتمشيها على مزاجك، بلاش تفكر في حاجة الفقير، فلست أدرى من الله ولا تعلم مثل علم الله، بل الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما نعرفش الفقير ده محتاج إيه وده محتاج إيه، وده كل واحد له حاجة، فالله أعلم بها. لكن ربنا كلفك بإيه وكلفني بإيه، كلفنا الله تعالى أن نخرج زكاة أموالنا، يبقى تطلع إيه مال. كلفنا الله أن نخرج زكاة فطرنا وأنفسنا طعام، نطلعها طعام. الفقير يبيع الطعام، الفقير يشرب سجاير بالفلوس، هو حر، ما ليش دعوة، بقيت أمنته هو بقى ربنا يسأله عنها. لكن أنا كعبد مكلف بعمل أعمل كما كلفني الله، بعد كده الفقير هيعمل بها ايه هو حر، ملناش دعوة، لا تشغل بالك بهذا. وطبعا برضو المقدار بتاعها ثابت كل سنة ما بتغيرش، انما قيمته هي اللي بتتغير، عشان كده الناس بتحتار مع القيمة، كل سنة عاوزين يزودوا شوي، طب ما تخليك مع الثابت احسن. كل سنة على كل فرد من افراد الاسرة اربع حفنات من طعام، طلع من رز، طلع من لوبيا، طلع من فاصوليا، تنوع، والحمد لله الورقة مكتوبة وفيها القيمة وفيها كل حاجة. إن كنت ستنيب غيرك يخرج عنك، تديله فلوس وهو يشتري الطعام وطلع عنك، ماشي بالوكالة مفيش مشكلة، لكن هتطلع بنفسك عند الرجل بيع الحبوب واربح حفنات كده عن كل فرد من أفراد الأسرة، طلعهم كلهم رز، تنوع من الأصناف كما تشاء، ويعني الحفنات تبقى إيه يعني كبيرة شوية، يعني بكفي الرجل معتدل الكفين، لا المفرطح قوي ولا الملمومة أول، أجيب ابن الصغير يكيل هو يعني خليك كريم شوية مع ربنا، زود شوية. بدأت المشاركة في بناء المساكن برأس مال، فكيف بمال برأس مال زكيت عنه أولا وبعد عام زاد المال عما كان عليه؟ يعني أنت شاركت في بناء مساكن، يعني شريك في عمارة ولا حاجة برأس مال، زكيت عنه أولا وبعدين دخلت في الشركة دي وزاد المال بعد ذلك، حينما تقبضه أخرج عنه. فإن كان معك مال والمال ده في دخلته في شركة في بناء عمارة مثلا ومضى على العمارة سنة سنتين وزادت قيمة المال أو بقي كما هو، أخرج عليه زكاة من مال آخر. معك فلوس سيولة، طلع المال اللي في العمارة ده، شوف كام نصيبك يطلع كام تقريبا النهاردة، وطلع على المبلغ دوت من فلوس أخرى سيلة معك. إن لم يكن معك ما تخرجه، كل القرشين اللي حلتك دخلتهم في الشركة دي، خلاص إذا بعت نصيبك يوم من الأيام أخرج عن القيمة كلها إن شاء الله. طبعا يقول هل تكون الزكاة على المال الزائد فقط عن أصل المال؟ والله عن الأصل على كله. كان معك 10,000 دخلت بهم في الشركة أو في التجارة، تاني سنة بقوا 12,000 طلع على 12، تالت سنة بقوا 15 طلع على 15، وهكذا تخرج على المال الأصلي وما زاد عليه. قرأت في أحد الروايات من قرأ 3 آيات من أول سورة الأنعام بعد صلاة الفجر يوميا يدعو له 70,000 ملك إلى يوم القيامة. لا، هذا شكله حديث ضعيف، يعني الجزاء الكبير أوي ده، 70,000 ملك مجندين يدعو لي ليوم القيامة عشان إيه؟ قرأت 3 آيات من سورة الأنعام، خلاص نقراهم بقى وكفى على كده، ولا نقيم ولا بتاع ولا نقرأ جزء ولا كفى. يعني من ضمن علامات ضعف الأحاديث ووضعها عدم التناسب بين العمل وبين الإيه؟ الجزاء. زكاة المال تكون نقديا أو عينية، مثلا مصنع قماش، اللي بتاجر وهيطلع زكاة عروض التجارة عنده قماش، يوزع قماش بقيمة الزكاة اللي عليه زكاة مثلا 2,000 3,000 طلع بهم قماش. عنده مصنع طعام طلع بها طعام، ما فيش مشكلة، لأن الفقير شايف عندك قماش وشايف عند ده طعام، شايف عنده فلوس مش شايف حاجة تاني، فحسب ما يرى منك الفقير وعلى حسب غلبة مالك، لكن لا تصرف أنت، يعني اللي عندك طلع منه. أملك مبلغ من المال قد بلغ النصاب ولكن أضع عليه كل شهر مبلغا من مرتبي، فهل أخرج زكاة المال على المبلغ الأصلي أو على الزيادات؟ قلنا على الزيادات، طالما لا تستطيع أن تحدد لكل مبلغ زائد سنة محددة، المبلغ ده جه في شهر كذا يبقى زكاته في شهر كذا، وده جه في شهر كذا بشهر كذا، هتعمل لك كام سنة بتطلع فيها زكوات، الشهر ده عليك زكاة والشهر اللي جاي عليك زكاة وبعد شهرين عليك زكاة. إن استطعت ذلك فخير وبركة، تحدد لكل مبلغ سنته، إن تعذر هذا فاجعل سنة واحدة لكل المال وأنفق زكاتك في الموعد المحدد من كل سنة، والله تعالى يتقبل منك. صحيح هيبقى فيها زيادة عليك شوية لكن مش مشكلة، كله لك عند الله. ما حكم صيام من احتلم وهو نائم في نهار رمضان؟ بإيده يعني بملك الموضوع ده ولا غصب عنه؟ نائم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 منهم النائم حتى يستيقظ، لا حرج عليك، قم واغتسل وصلي ولا حرج عليك. ما حكم السارق لأكفان الموتى من القبور؟ هيعمل بها ايه بس؟ هيبقى هي ما عادش حد بيلبس الحاجات دي، كان زمان بيفصلوها ملابس داخلية، ما عادش، خلاص كله بيلبس مصنع وجاهز وأشكال وألوان، ما عادش بيعملوا به، يعني ايه المزاج في كده يعني؟ وبعدين يغامر، المقابر دي كلها جنون وكلها عفاريت وكلها لبس ومس واسحار وشغلانه، حاجه غريبه جدا، امزجه يعني ميته نعوذ بالله. لا يجوز طبعا، السرقه عموما حرام، اكفان موتى ملابس احياء من على حبل الغسيل كله حرام لا يجوز. ده كمان سرقه اكفان الموتى يعني اكثر واعقد، لانه ينبش قبرا وهذه كبيره من الكبائر، كله يفتح القبر بس كده بدون داعي شرعي، دي لوحدها كده جريمه. بأن يدخل على الميت، ميت شايف واحد في الدار الآخرة وأجرده من ثيابه، يا الله أين القلب؟ أين الشعور؟ أين الإحساس؟ ما أعرفش يعني ما حكم احتكار الطعام؟ احتكار القوت الأساس اللي الناس عايشة عليه حرام، ينزل رز كده مثلا، ده قوت أساس في بلدنا. نيجي في أيام الموسم خزن، لم من السوق، لم من الأرض الزراعية، كل التجار كل واحد بقى بلم بشطارته على حسب قوته المالية والشرائية، يشتري يشتري يشتري، ونبص في السوق احنا كجمهور مش لاقيين الرز موجود، او موجود ولكن بسعر عالي زي ما هو، يبقى في عز الموسم بتاعه وما نزلش السعر. وبعدين لما يشح شوية بقى اللي موجود في السوق يخلص او يبدأ يقل، يروح ونازل باللي عنده ويرفع السعر. حرام عليك التاجر بأقوات الناس، حرام عليك. لكن احتكر بقى ملابس، نوع بنطلون جينز معين احتكره يا عم وخليه عندك اشبع بيه، احتكر بلوزة معينة، احتكر جيبة معينة، باضي معين، يا رب ما تطلعهم والعتة تاكلهم، مش عاوزينهم. لكن الاحتكار يكون في القوت الأساس، من فعل ذلك فهذا حرام عليه، جريمة كبرى. أما من احتكر صنفا آخر، نوع معين من العربيات مثلا، احتكر نوع معين من الأراضي من الشقق من كذا، هذا لا حرج فيه. طيب، بهذا تنتهي أسئلتنا، ونستدعي الطرفي العقد، أخونا الفاضل ونحسبه على خير محمد عبد الرازق، ووكيلا عن ابنته إسراء محمد عبد الرازق، وأخينا العروس أيمن إبراهيم بخيت. العقد كما استمعتم كده في سورة القصص، ولي العروسة هو اللي قال للعريس أو قبل ما يكون عريس، ودي سنة طيبة إن الواحد يدور على عريس لبنته يختارها، يختاره يقول اخطب لبنتك، ما تخطبش إيه لابنك، قالوا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إيه رأيك؟ قالوا والله ماشي. طب المهر؟ قال أنا هتشتغل تقوم بأعمالي 8 سنين، شوف برضو التسامح بين الناس بقى، 8 سنين والله تمتهم 10 جزاك الله كل خير، أنا اللي طلبه 8 واداله فرصة، مالوش 5 5 وهيدي من عنده 5 كتير، مش كده برضو؟ يعني زي ما أنت تدفع أنا أدفع كتير قوي، يا رحمة مطلع له فوق لحد 8، أنا عاوز 8 بس، وفضل له 2 بس، 2 نفس البشرية تقدر تدي. فلذلك سيدنا موسى قضى 10، يقول النبي عليه السلام قضى موسى أوفى أو أتم الأجلين 10 سنين، فإداله فرصة هو يشارك معه برضو بسنتين، فكانت سهلة فأتمها سيدنا موسى عليه السلام. فالشاهد أن ولي العروسة أو العروس أيضا تسمى هي العروس، يعرض أولا ثم يقبل العريس أو العروس الذي هو الزوج. والصح يا أخوانا في اللغة كما تعلمون طبعا هما عروسان، أخونا أيمن عروس وبنتنا إسراء برضو إيه عروس، بس عشان النهاردة تلخبطنا بقينا نتلخبط فيهم، سمير زي سميرة مع اعتذار لأصحاب الأسماء، فحطوا لها ته مربوطة بقى، قالوا عروس أو عريس وعروسة. على كل حال أخونا محمد عبد الرازق إن شاء الله ينظر إلى الأخ أيمن ويردد ما أقول له، وطبعا النكاح في الزواج على المكشوف، مفيش حاجة مستخبية، ومش لازم نسقف بإيدينا كده وإحنا بنعقد، لأن ده في البيع والشراء، لكن الزواج ده عقد كريم، عقد رفيع، حاجة عالية. فأخونا محمد يقول بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، زوجتك يا أخ أيمن ابنتي وموكلتي الآنسة إسراء البكر الرشيد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، والله على ما أقول وكيل. أخونا العروس أيمن يقول بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قبلت الزواج يا عم محمد من ابنتك وموكلتك الآنسة اسمها البكر الرشيد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، والله على ما أقول وكيل. نقول جميعا ونحن على ذلك من الشاهدين. وتعود الناس أن يقولوا في هذه المناسبة بالرفاء والبنين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وعلمنا دعوة مباركة، فقولوا جميعا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والعاقبة لكم في أولادكم وأحبابكم بعون الله تعالى وتوفيقه، وإن شاء الله في شوكولاتة بعد الصلاة. هاي فكروا بقى شوكولاتة إيه، والله يلا زي بعض. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.